أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا بعد استعراض الأدلة على أن العقود تنشأ بكل منشئ ومبرز عرفي، يعد عند العقلاء عاقدا لعقدة العقد، ولا يختص الأمر بلفظ فضلا عن خاص منهم أو لغة خاصة. نعم، ذكرنا في محله أن التعاطي المقرون بالنية المجرد عن أي تطاول أو قرينة ظاهرة عرفا في سنخ عقد من العقود، مما لا يتصور العقد بها عرفا وعقلائيا، وإن اقترنت بالنية المستدعية، مع أن الاقتران بالنية يكون حالة اتفاقية وصدفة تطابق الإرادتين على شيء واحد من دون تقاول على أقل تقدير قبل التعاطي، أو قرينة مقام كما هو في الدكاكين المسعر فيها السلع، مما لا نتصوره في العادة، إذ كلامنا ليس عن أهل الإلهام بالخصوص، ولا هو محور أمثال هذه الأبحاث. وقد ظهر أن السيرة العقلائية ومطلقات الكتاب والسنة كلها يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، وانتهيت في البحث السابق إلى أن نفس إهمال الشارع الأقدس وأتباعه في عصر النص الحديث عن صيغ العقود أو لزوم اللفظ الخاص في العقد، وعدم كون هذا موردا لابتداء النبي وأئمة الهدى عليهم السلام بالبيان، وعدم كونه موردا لسؤال السائلين، يكشف كشفا قطعيا عن أن كيفية انعقاد العقود أبقيت متروكة للعرف بما هو عليه، ولا نجد أي معنى للإهمال لو كان الشارع يشترط شروط خاصة فوق ما يشترطه العقلاء في انعقاد العقود، إذ في أقل من هذا بكثير وجدنا الشارع ينبه وفي أساليب مختلفة على دخالة العنصر الكذا الذي أضافه شرطا أو مانعا أو إلى ما هنالك. وذكرت أيضا بأننا إذا أمكننا أن نثبت عدم اشتراط الصيغة الخاصة في النكاح، فإن هذا يصلح دليلا بالأولوية القطعية في بقية العقود، لما علم من مذاق الشارع من التشدد في الأعراض أكثر من الأموال، وهذا يدعونا في الحقيقة إلى بحث حول كيفية إبراز العقد في النكاح، وتفصيل البحث في فقه النكاح طبيعة الحال. وهنا نقتصر على جهة من جهات البحث، وهي معقودة لبيان أمرين. الأمر الأول أنه هل يشترط اللفظ صريحا في الأدلة أو لا يشترط؟ والأمر الثاني، إذا افترضنا أنه يشترط اللفظ، هل تشترط كيفية خاصة في الصيغة من قبيل ما قيل من الماضوية والعربية وإلى ما هنالك أم لا؟ إذ نحن بحثنا ليس عن المعاطات بمعنى التعاطي المجرد عن أي قرين، بل عن كيفية إنشاء العقود من حيث الصيغة، صيغة الإنشاء سواء لفظية أو غير لفظية. في هذا المجال من الواضح أنه قد يشكك في السيرة، إذ قد يقال بأن السيرة العقلائية التي قامت على الإنشاء والإبراز بكل منشئ ومبرز في غير النكاح لا نحرز قيامها في النكاح، بل ظاهر أن الأمر في النكاح معكوس، وهو أن النكاح لا يعقد في العادة إلا في اللفظ، إلا باللفظ. أقول إن كان المراد من هذا دعوى قيام السيرة على العقد باللافظ بمعنى أنه لا يعقد إلا باللافظ، فدون إثباته خرط القتل. وإن كان المقصود أن النكاح في العادة لا يعقد إلا باللافظ، فنقول هذا مقتضى طبيعة النكاح، لأن النكاح عند العرب في العادة إنما يكون بخطبة، والخطبة من الطبيعة تكون بصيغة اللفظ. أما دعوة وجود عقد مستقل على وعلى الخطبة والإجابة فهذا أول الكلام، ومدعي يحتاج إلى الإثبات، ولا أظنه يمتلك شيئا في هذا المجال. وعلى هذا الأساس فإننا إذا راجعنا الارتكاز الذي تستند إليه هذه السيرة العقلائية، نحن لا نجد أن هذا الارتكاز في الذهنية العقلائية يفرق بين أصناف وأنواع وأجناس العقول كما لا يخفى، إذ العبرة هي بإبراز المقاصد بمبرزها، وأن تكون طبيعة بعض العقود تحتاج إلى إبراز لفظي لما جرى عليه المتعارف ليس دخيلا في ماهية انعقاد العقد، بل له ربط بعرفية ذلك على مستوى المبامرة، على مستوى الممارسة. فلو تغيرت العادات وصار العقد يبرز بوجود شخص يعلن الشخصين زوجا وزوجة، أو بوجود وثيقة توثق العلاقة بينهما فيمضي الزوج ثم تمضي الزوجة أو العكس، فلا يظن أن العقلاء بما هم عقلاء، بل لا يحتمل أنهم يقولون لأن الأمر نكاح لا، لا بد من اللفظ بالخصوص. فهل كان أمر النكاح صعبا إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى عند العقلاء بمعزل عن الشريعة والشارع؟ لا نرى شيئا من ذلك، بل على العكس تماما، نرى أن أمره بين العشائر كان أسهل وأسلس من هذا بكثير، وإذا حصل فيه شيء من التشدد فهو تابع للشرعيات كما لا يخفى، خصوصا في البيئة العربية. وأما على مستوى العمومات فما كان منها خاص في موضوع فمن الطبيعي أن لا يعد إلى النكاح. وأنا أنصت عم ببحث بالعكس، ها؟ بس على مستوى اللمحات يعني مثل أحل الله البيع بيع، ما فينا نقول إنه نكاح يتضمن بيع الفروج، لا، هذا سيصبح يعني نوع من التطول. أو تجارة عن تراض، يقال النكاح أيضا تجارة عن تراض باعتبار إن أحللنا لك أزواجك اللائي أتيت أجورهن، ها؟ لا هذا بعيد، لا يسمى تجارة وإن كان فيه أجرة، ها؟ سواء الدائم أو المنقطع. لكن مثل أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهود، من الواضح جدا أنه يشمل محل الكلام بلا شك ولا ريب، وإخراجه هو الذي يحتاج إلى الدليل بالبيانات المتقدمة عينا. المهم بعد هذه اللمحة هو الذهاب إلى الأدلة والروايات الخاصة، إذ قد يدعى وجود أدلة خاصة، من جملتها ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وغيره من دعوى إجماع الطائفة المحقة على لزوم اللفظ بالخصوص وبعضهم بخصوصيات خاصة في انعقاد النكاح، وبعضهم ادعى إجماع المسلمين على ذلك. هذه الإجماعات يا أخوان مع تكثر الأدلة مما لا مساغة للقول بأصالتها في مقام الاستدلال، على أن كلام جماعة خلو من ذلك كما لا يخفى. مسألة تكثرت فيها الأدلة كتابا وسنة مما لا ريب ولا إشكال في أننا لا يتسنى لنا الاستدلال عليها بمثل هذه الإجماعات، على أن البحث في وجود إجماع له مجال أساسا طهرويا. في الجملة من كلمات المتقدمين المتون الفقهية الصغيرة خالية عن هذا الأمر. إذا كان مقصود من يدعي الإجماع كل من تعرض اشترط الصيغة، فنقول اشتراط الصيغة المبني على الاحتياط لا على الصناعة هذا بحثاها. ونحن إلى الآن أي شيء نختاره على مستوى البحث العلمي لا نستطيع على مستوى الاحتياط الديني أن نعقد إلا بالصيغة وبعدة صيغة أيضا نتيجة الحيطة والحذر بالنسبة للأعراض، لكن هذا لا يلغي البحث الصناعي، إذ هذا البحث الصناعي قد يكون مفيدا في موارد لا داعي للاحتياط فيها بهذا المستوى من دواعي الاحتياط، كما في العقود في غير مورد النكاح. على هذا الأساس ما ندعي أنه لا يوجد في لغة الروايات ما يثبت شرطية اللفظ بالخصوص، وإذا ما تنزلنا وافترضنا شرطية اللفظ لا يوجد في الروايات ما يثبت شرطية كيفية خاصة في عقد النكاح لتكون له خصوصية من هذه الجهة في مقابل بقية العقود. وقد وعدت في نهاية البحث السابق باستعراض الرواية، ما بدي أوقف كثير عند الأسانيد يا أخوان، لأن البحث الآن مو في فقه النكاح، البحث الاستشهاد هنا لينفعنا في بقية العقود. الروايات المهمة في هالمجال موجود عمدتها في الباب الأول من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد من الوسائل، وفي الباب 20 في الباب 18 من أبواب نكاح المتعة. جاي في الوسائل صفحة 261 أودعت روايات عديدة تحت عنوان باب اعتبار الصيغة وكيفية الإجابة والقبول بحكم الأخرص والأعجم. الرواية الأولى في حديث خلق حواء وتزويج آدم بها أن الله عز وجل قال له اخطبها إلي، فقال يا رب فإني أخطبها إليك، إلى أن قال فقال الله عز وجل قد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها إليك. هذه صيغة عقد أم هذا إيحاء؟ طيب الرواية الثانية، ولما تزوج أبو جعفر محمد بن علي الرضا، شيخ صدوق يقول ابنة المأمون خطب لنفسه فقال الحمد لله متمم النعم، أو الحمد لله متمم النعم، إلى أن قال وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض الله، أي المأمون. ثم ذكر قدر المهر وقال زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى، قال قبلت ورضيت. طيب هذه تثبت الشرطية أم تثبت أن هذا الذي وقع فعلا في الخارج هكذا؟ قد يكون على مقتضيات العرف هذا حصل، نحن مو ضد هذا العرف، لكن مقتضيات العرف في النكاح أنه بيكون طنة ورنة وخطبة وإلى ما هنالك. سؤال، زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى. ينعقد الإجابة بلى؟ وين في فقيه بيقول ينعقد الإجابة بلى؟ الإجابة الخاص، إذا العبرة مو بمجرد إبراز الرضا
في الإجابان وقبول.
قال بلى، قال قبلت ورضيت، جواب السؤال صار هو الإجابة، هذه صيغة خاصة،
إجابين وقبول.
المورد فيها ألفاظ طبعا ما في شيء، بس ما في دليل على اشتراط الألفاظ. عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، رواية صحيحة مهم من الكافي، طبعا أنا أريكم النص الأستاذ، عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر سلام الله عليه قال جاءت امرأة إلى النبي فقالت زوجني، فقال من لهذه؟ فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، قال ما تعطيها؟ قال ما لي شيء، إلى أن قال فقال أتحسن شيئا من القرآن؟ قال نعم، قال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. يعني اكتفى بحسب ظاهر الرواية بإعلان الإرادة الأولية والمبدئية، ومن دون تحديد مهر أصلا، أولا النبي حدد له المهر بعد أن سأله تحسن شيء، واضح هو مجرد ما عنده شيء.
وكالة بالطرفان
ماشي، بس فيش وكالة صريحة أيضا.
مزوجني
قالت مزوجني، وما قالش قبل، ما قالش قبلت الزواج المؤكد.
لا ما هو النبي
اشهر، هيك بيقول
هو النبي اشهر بالزواج.
ما بعدين ما في وكالة صريحة، من لهذه؟ فقال انا يا رسول الله، وين وكل؟ قال ما تعطيها؟ قال ما لي شيء، ما قال وكلني اصلا، قال اتحسن شيئا من القرآن؟ قال نعم. يعني قرينة المقام بتدل انه مستعد للتوكيل، بس انه وكل بالفعل ما في
مقام.
امام ما بيكفي هذا لعقد الوكاله لانشاء الوكاله، ها؟ لا بس يكفي ان ينشئها بمنشئ عرفي، هو ما هو ابرز استعداد للزواج بها، ما وكل ما الا حدا عقد عني. جيد، الروايه السابعة أو السادسة خلينا نقول، وإن كانت الرواية ضعيفة السند، السادسة عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل أنه قال لامرأة ألك ولي؟ قالت نعم، هؤلاء إخوتي، فقال لهم أمري فيكم وفي أختكم جائز؟ قالوا نعم. هذه وكيف صحيح. فقال علي عليه السلام أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي. هون في وكالة من الطرفين، ولكنه أشهدهم على أنه قد زوج. فإذا قلنا أن الإنشاء كان بها اللفظ ولا مانع من هذا بحسب ظاهر الحديث، لكنه أيضا ما بيدل على شرطية اللفظ، ما بيقول لا ينعقل إلا بهذا الأسلوب مع وجود الإطلاق. بعد أكثر من هيك، المعروف يا إخوان أن الخطبة هي للاستحباب، مش هيك؟ ولو يستحب الخطبة قبل العقد. أنا اللي استظهرته من الروايات أن نفس الخطبة مع الإجابة هي العقد. مثلا محمد بن يحيى، الرواية السابعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن عبيد بن زرار، صحيح السنة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة، قال أوليس عامة ما يتزوج فتياننا فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخواك، يعني على الصفرة، نقول يا فلان زوج فلانا فلانا، فيقول نعم قد فعلت. لا خطبة رسمية ولا صيغة رسمية، بيقول له نحن أثناء الأكل بيقول له يا فلان زوج فلانا، بيقول أوليس قد فعلت، خلاص مو أنا لو ما بدي زوج مطعم يدكم أصلا اليوم.
الكلام
المعصوم، غير أي معصوم؟
أم عن ولايته
الإمام؟ ما عم بيقول أنا أزوج، عم بيقول عامة ما يتزوج فتياننا فتياتنا، مش دائما كمان بالضرورة الإمام حاضر. شو ولاية يعني؟ بما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ لا بعيد أصلا، مش مطروح هذا في أي شيء من الأحكام الشرعية. جيد، الرواية الثامنة بالإسناد الذي ينتهي الإمام الصادق عليه السلام أيضا، والرواية معتبرة بناء على اعتبار سهل كما هو الصحيح، إن علي بن الحسين عليه السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل ما يزيد على أن يقول الحمد لله، هذه بعد لمقام التحديد كمان، لا يزيد على أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ونستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله. هذه بعد يعني البيان الرسمي. في المقابل يا إخوان، أيضا من ضمن هالروايات اللي استدل بها في المقام ولكنها ضعيف السند، لكن نعمة الدليل لو كانت معتبرة، الرواية الثامنة من الباب 20 من أبواب المحضر، الرواية الثامنة للباب 21 من أبواب المتعة، جزء 21 صفحة 50. السند فيه مشكلة يا إخوان، لأنه في علي بن حسان الهاشمي وعبد الرحمن بن كثير الهاشمي، هو فيه مشكلة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجع هكذا الخارج، فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام، أو فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام، فقال كيف زنيت؟ قالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فانتظر يعني معنى الكلام، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، رحني بوحدي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام تزويج ورب الكعبة، ها هي رضية في طول الاضطرار، ها رضيت حتى تشرب الماء. طبعا في رواية ثانية في نفس المورد ورد يا أخوان تقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهي ظاهرة في أنه ليس تزويجا، في أنه زنا لكن الحكم مرفوع عنها بالاضطرار. عموما هذا ضعيف وذيك ضعيفة فلا تنتج، لكن لو خلينا وهالرواية كانت جيدة جدا أصلا.
كان
إيه ماشي مضطرة مش ما تعقد بصيغة من جهة الصيغة ما فيه اضطرار اللي هو مو مانع لا تزويج بيقول بعش في زنا إلى معطاة لا مو راضية بده يكون في شرائط شرعية بعدين الراضية بالنكاح غير الراضية بالسفاح يا أخي هذا كلام الشيخ الأنصاري بأن الفارق بين النكاح والسفاح هو الصيغة هذا مش صحيح الفارق بين النكاح والسفاح هو إرادة النكاح أو إرادة السفاح واضح الآن أن التركية التي تتزوج والله بالبلدية هذا أعلنكما زوجا وزوجا هذه تريد النكاح لا تريد السفاح والتركية اللي في الملاهي الليلية تريد السفاح واضح أصلا فرق بين النكاح والسفاح واضح إرادة الزوجية هو الفارق فارق جوهري مش الفارق هو المسافحة سواء عزباء أو متزوجة أو إلى ما هنالك واضح أنها تريد قضاء وطر الجنس وانتهت القضية لا تريد بناء بيت الزوجية مو إلا بيت الزوجية أولاد يعني حتى لو كانت يائس حتى لو كانت عقيم واضح أن من يريد بناء بيت زوجية هو التزويج حقيقة بمعزل عن الصيغة إذا الصيغة حتى عند مشترطها لا يقال لا يدعي أحد أنها دخيلة في تحقق ماهية التزويج واسم التزويج كما لا يخفى النكاح اسمه نكاح سواء بصيغة أو بدون صيغة وإلا لكانت الصيغة الملحونة تحوله إلى سفاح مثلا جيد في المقابل يا إخوان البعض استدل بروايات الباب 20 من أبواب المتعة الباب 18 من أبواب المتعة ماذا أقول لها إذا خلوت بها ها؟ هذا في روايات المتعة متكرر هالمضمون ليش لأنه في المتعة ما في تزويج عام وما في ناس يشهدون وما في إعلان زواج ذاك قرينة المقام دل على التزويج هنا لا بده شيء يدل بالخصوص بينه وبينها لذلك الإمام في غالب هالروايات شو يعلمه بيعلمه بالضبط شو يقول مش صيغة بس حتى الشروط حتى الآثار مثلا بيقول له ما كيف أقول لها إذا خلوت بها صفحة 43 من الجزء 21 الرواية الأولى من الباب 18 قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارث ولا موروث هذا له علاقة بالأحكام شو علاقته بإنشاء العقد كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمي من الأجر ما ترضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها وإلى ما هنالك يا إخوان أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه في الرواية الثانية نكاحا غير صفاح لأن في كفار على طريقتنا لكنهم يسافحون لا يناكحون وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك هذا شرط الله أصلا قاله أو لم يقله أمثال هالروايات يا إخوان استدل بها السيد الخوي وغير السيد الخوي على اشتراط الصيغة في النكاح الدائم بطريق أولى أقول لا هي هنا شرط ولا هناك وإلا بتلتزم سيدنا إنه هذا كله جزء من 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 صيغة النكاح من هذا بيان حقيقة النكاح المنقطع طبعا يا أخي ما أمة ما كانت مشاء عندها الكتابة شو بدي يقول له روح اكتبوا وثيقة وخبوها بمكان الإمام بشو مثلا بشو غير الله قل لي
موجود
القرآن أيوه فعل يا مولانا هو الفعل أساسا تقريبا الفعل هو الفارق بين السفاح
والنكاح
إذا بجهود
كان تمكين
لا ما قلنا هذا ضعيف وخلص ما طلعناه من الحسبان المهم يا إخوان بس مش محل الباحث وأنا بحثته مفصلا في كتاب النكاح المختار اللي أن عقد النكاح كغيره من العقود أيه خطير ها صناعية مع الاحتياط فتوائيا كغيره من العقود لا فرق بينه وبينه إلا أنه عقد نكاح عوضه القضع هنا هناك عوضه البنيان أو العقار أو الشجر أو الحجر لا أدري فأي مبرز عرفي يعني ونحتاط بالنسبة لللفظ، لكن مما لا شك ولا ريب فيه أن هذه الرواية دالة على عدم اشتراط لفظ بخصوصه، بل كل لفظ يدل عرفا على ذلك كاف، سواء كان لفظ المتعة، لفظ التزويج، لفظ ففي بقية العقود بطريق أولى يا أخوان. وما في لا تقديم إجاب على قبول، ولا قبول على إجاب، ولا هي تقدم ولا هو يقدم، ولا صيغة ماضي. ولذلك بعدين راح تشوفوا إن شاء الله اللي اشترطوا والصيغة كيف بدأوا يشترطون شروط ما أنزل الله بها من سلطان حقيقة، يعني اشتراط العربية واشتراط ما أدري ماذا، هذا كله يأتي الحديث عنه إن شاء الله.
مولانا يشترط اللفظ ولكن ليس،
لا أنا ما قلت يشترط اللفظ، قلت لا يشترط حتى اللفظ،
إيه
إذا عقد مكتوب ويمضيان يكفي ما دام يسمى إنشاء. المعطب بدون شيء، بدون لفظ بالمرة، أنا قلت حتى